الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 42، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء فقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام وابن عروة بن الزبير قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال البخاري حدثنا يحيى ابن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث وابن سعد المصري الإمام عن عقيل، وهو عقيل بن خالد بن عقيل، عن ابن شهاب أي الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، إذا قدم، وفي رواية إذا وضع، وفي رواية إذا قرب، وفي رواية إذا حضر. إذا وضع عشاء أحدكم، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب. إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة حمار بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم، وفي رواية إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه، ولا يعجل أي في طعامه حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر أي بنفس الإسناد السابق، وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير وهو ابن معاوية الجعفي، وقد أخرجه البخاري عنه من طريق إبراهيم بن المنذر. قال زهير ووهب ابن عثمان عن موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم على الطعام، إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه. يعني إذا كان أحدكم حاضرا وقائما وموجودا والطعام بين يديه فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة، وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر، أي رواه عن إبراهيم عن زهير ابن معاوية الجعفي ووهب ابن عثمان، عن وهب بن عثمان ووهب مديني، ووهب مديني أي من بلاد فارس، من المدائن لا من المدينة، لأن النسبة إلى المدائن مدينة بفارس، النسبة إلى المدائن مديني، والنسبة إلى المدينة مدني، فيقال لمن كان من المدينة مدني ولا يقال له مديني، وإنما المديني نسبة إلى المدائن. أما قوله في هذا التبويب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، حذف الجواب. يعني إيه اللي يحصل إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة؟ ماذا سيكون وماذا نصنع وما هو الحكم؟ لم يذكر الإمام البخاري في هذا التبويب جواب الشرع. لماذا؟ لقوة الخلاف فيه، لقوة الخلاف في الحكم. ماذا نصنع؟ فمنهم من يقول نصلي أولا، ومنهم من يقول نأكل أولا. فلما كان الخلاف قويا بين سلف الأمة في هذه المسألة، اكتفى الإمام البخاري بالإشارة إلى وصف المسألة دون ذكر الحكم فيها على عادته، على عادته، وربما يترجح لديه أحد الحكمين على الآخر، لكنه ما أراد أن يجزم به في هذا الموطن نظرا لقوة الخلاف فيه. وهذا ديدن الإمام البخاري في الصحيح. إذا كانت المسألة محل الخلاف بين أهل العلم فإنه في الغالب لا يجزم فيها بحكم واحد، وإنما يتركها كذا معلقة، ثم يذكر بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله خلاف العلماء وأدلة هذا الخلاف في الفتح، وأحيانا يرجح وأحيانا يترك الأمر بلا ترجيح. نعم. قال ابن منير: حذف أي البخاري جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارا بعدم الجزم بالحكم لقوة الخلاف. لقوة الخلاف ماذا نصنع إذا وضع الطعام وسمعنا الصلاة تقام لا يؤذن فحسب وإنما يقام، بل والمرء منا يسمع الإمام يقرأ، يسمع الإمام يقرأ، وكأنه أشار بالأثرين المذكورين أثر عبد الله بن عمر وأثر أبي الدرداء في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك، أي إلى خلاف العلماء في ذلك. قال: فإن ابن عمر، فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، ابن عمر حمل هذه النصوص على إطلاقها، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة قدمت الصلاة على الطعام، معذرة، قدم الطعام على الصلاة، وهذا شأن ابن عمر وديدنه دائما. لماذا؟ لظاهر الحديث، لظاهر الحديث أو لظاهر الروايات الواردة في هذا الباب. إذا حضر الطعام وقدم، إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فلا يعدلن أحدكم عن طعامه، يعني يقدم الطعام قبل الصلاة. كان ابن عمر يفعل هذا دائما، حتى لقد ورد عنه أنه كان يسمع الإمام يقرأ ولا يعدل في طعامه حتى يفرغ منه تماما، حتى يفرغ منه تماما، وإن فاتته في ذلك الجماعة، وإن فاتته في ذلك الجماعة كما قال الإمام ابن عبد البر. قال: فإن ابن عمر حمله على إطلاقه، وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، بما إذا كان القلب مشغولا بالأكل، لأن ابن عمر النص عنه يقول: وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يبدأ بالعشاء، يعني إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء يبدأ ابن عمر دائما بالطعام في كل الأحوال مطلقا. فابن عمر حمل النصوص على إطلاقها، على إطلاقها، ولكن أبو الدرداء قيدها بما إذا تاقت إليه النفس، وكان هذا التوقن أمر يشغله عن الخشوع واستحضار القلب في داخل الصلاة. إنسان يوضع أمامه طعام، يوضع أمامه طعام لكنه لا يشتهيه ولا يرغبه، فبالتالي لا يكون مشغولا، لا يكون مشغولا به. كان واحد يوضع أمامه فول أو عدس، واحد يوضع أمامه فول أو عدس بلا شك إن هو لا يشتهيه إلا إذا كان بقى واقع من الجوع وخلاص ما فيش غير ده، فلا شك أن نفسه في هذه الحالة تشتهي. أما دون ذلك إنسان شبعان وضع أمامه طعام جيد ممتع، فنفسه تتوق إليه مع شبعه، مع شبعه. فأبو الدرداء رضي الله عنه قيد ذلك بما إذا تاقت نفسه إليه، ابن عمر تاقت أو لم تتوق، لكن مناط الكلام هنا عما إذا حضر الطعام بين يديك، إذا وضع الطعام، إذا قرب الطعام، إذا حضر الطعام، فكلها مصطلحات تدل على أن الطعام قرب إليك. ليس المقصود بإذا حضر الطعام أي إذا حضر وقت الطعام، وإنما إذا حضر الطعام بمعنى قرب إليك فكان بين يديك. فليس مناط الحكم أن وقت الطعام قد حل، لأن وقت الطعام ده مسألة نسبية عند الخلق. فالناس في ناس بتتغدى قبيل صلاة الظهر، وفي ناس بتتغدى بعد الظهر مباشرة وبعد العصر وبعد وفي ناس زي حالتي كده بتتغدى الساعة 2 بالليل. فوقت الطعام ده وقت نسبي، فلا يمكن ارتباط الحكم بالوقت، وإنما المقصود ومناط الحكم هنا تقديم الطعام بين يديك، تقديم الطعام بين يديك. أنت جعان ومراتك عمالة تعمل طعام في المطبخ والريحة مهفهفة، لكن لم يحضر ولم يتجهز الطعام بعد، وأذن صلاة العصر، هتقول إيه؟ أنا مثلا لما الطعام يجهز عمل بالنص وبفهم ابن عمر له؟ لا، هذا ليس فهم ابن عمر. فهم ابن عمر إذا قدم وقرب إليه الطعام وكان بين ذلك أمر واقع، هنصلي ولا ناكل؟ لا، إما ناكل إذا وضع الطعام، أما إذا لم يوضع فليس هذا مناط البحث في المسألة مطلقا، لا عند أبي الدرداء ولا عند ابن عمر ولا عند أحد من أهل العلم. وقوله وأقيم الصلاة إذا حضر الطعام وأقيم الصلاة، قال ابن دقيق العلم الألف واللام في الصلاة وأقيم الصلاة لا ينبغي أن تحمل على الاستغراق ولا على الماهية، يعني لا على استيعاب جميع الصلوات ولا على ماهية الصلاة الواحدة، بل ينبغي أن تحمل على المغرب، على المغرب بالذات. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام تبدأ بالعشاء، والعشاء إنما يكون في أول الليل، والذي في أول الليل هو صلاة المغرب، وبالتالي جاء صريحا في أحد الروايات، صريحا في أحد الروايات أنه مذكور صلاة المغرب. ويترجح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى تبدأ به قبل أن تصلوا المغرب. والحديث يفسر بعضه بعضا، وفي رواية صحيحة إذا وضع العشاء وأحدكم صائم، وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل أن يصلي المغرب. وقال الفكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة، يعني حاجة من الاثنين، إما أن ننظر إلى ظاهر النص وإما أن ننظر إلى العلة من النظر. ودي مسألة محل نزاع كبير جدا بين الظاهرية وبين جماهير العلماء. فالظاهرية يلتزمون بظاهر النظر وغير تأويل، والجمهور ينظرون إلى العلة ويقولون الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حيثما كانت العلة موجودة فتستصحب الحكم وإلا فلا. فالجمهور الذين ينظرون إلى المعنى وإلى العلة لهم حكم في القضية، والظاهرية يلتزمون بظاهر أمر. فماذا قال هؤلاء وهؤلاء؟ قال ينبغي حمله، قال الفكهاني ينبغي حمله على العموم نظرا إلى العلة. العلة إيه؟ التشويش. العلة التشويش، لما يكون الإنسان يصلي وقلبه مشغول بالطعام، ويحبذ لو كان الطعام قريبا منه تفوح رائحته على أنفه، فبلا شك سينصرف بالكلية عن صلاته، ولا يكون إلا جثة هامدة خلف الإمام، أو إذا كان الإمام فيزداد الطين بلا، لأنه سيكون مصروفا تماما عن الخشوع، وكل دماغه ضغن في الطعام والشراب. فإذا طعم وشرب وأخذ حاجته من هذا الطعام لا شك أنه يقبل على صلاته وقد حقق فيها المراد منها، وهو الخشوع والإحضار القلب. فإذا كانت أو إذا كان المقصود من هذا النص هو العلة، فالعلة ذهاب التشويش وإحلال الخشوع، ولا يكون ذلك إلا بالطعام، أي إلا بالبذل للطعام. وذكر المغرب لا يقتضي حصرا، لأن الجائع غير الصائم، الجائع غير الصائم، وقد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم. الجائع قد يكون أشوق وأتوق إلى الطعام من الصائم، وربما يكون الصائم أزهد في الطعام من غيره، أي من الجائع. وحمله على العموم إنما هو بالنظر إلى المعنى، إلحاقا للجائع بالصائم وللغداء بالعشاء، لا بالنظر إلى اللفظ الواحد. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ليس الأمر كما قال، يعني هذا الكلام غير مسلم، بل إلحاق غير المغرب بالمغرب موافق للمعنى واللفظ، موافق للمعنى واللفظ، إلحاق غير المغرب بالمغرب، يعني كأنه يقول العلة الوحيدة في جميع الصلوات، لا في صلاة المغرب فحسب ولا في الصائم فحسب. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام، قال لا صلاة، لا صلاة تنكير في سياق النفي يدل على العموم، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع لقمته أيا كانت الصلاة. فهل يتصور أن أحدا يقول لا تصلي المغرب وأنت يدافعك الأقوتان؟ هل يتصور هذا؟ لا يتصور. المتصور والصحيح أنه لا يصلي أي صلاة لا فرض ولا نافلة، لا صلاة ليلية ولا نهارية، ولا بذات الأقلتان ولا بحضرة الطعام. لماذا؟ لأن العلة المرادة أو المعنى المراد من صلاة المغرب مراد في غير من الصلوات، مراد في غير من الصلوات، وهو الخشوع. والجوع والتوقان والشوق للطعام يذهب هذا الخشوع، سواء كان ذلك في صلاة المغرب أو في غيرها من الصلوات. إذن ذكره عليه الصلاة والسلام للمغرب ليس مرادا ومقصودا لذاته، وإنما ذكره لأن الغالب على الصائم أنه يكون في هذا الوقت جائع، يكون في هذا الوقت جائع. لكن العلة في المغرب وفي غير من الصلوات متحدة ومرادة، فيكون المعنى المراد والمقصود والذي وافق ظاهر النص عند الإمام مسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة مطلقا بحضرة الطعام، أي صلاة مغرب أو المغرب، ولا وهو يدافع الأقبتان. إنسان محسوب في بوله أو برازه ودخل المسجد فوجد الجماعة قائمة، عز عليه أنه هو ما يصلي الجماعة، عز عليه أنه ما يصلي الجماعة، فأدرك الإمام في الركعة الأولى أو الثانية أو في أثناء الصلاة عموما، لكن يحبذ لو أنه أدركه من أول الصلاة، وكان الإمام سنيا يطيل الصلاة ويطيل القراءة، بلا شك أن هذا الإنسان يتمنى أيام تمني أن يفرغ الإمام من صلاته ويندم في اللحظة التي دخل معه فيها، ويتمنى لو أنه أدرك إماما من أئمة الأوقاف حتى يفرغ ويتعجل ويذهب إلى قضاء حاجته. لكنه لو اجتمعت نيته على إدراك جماعة الإمام ثم دخل ومنعه المانع الشرعي والعذر الشرعي، فذهب إلى الحمامات وقضى حاجته ثم توضأ وأحسن وضوء وأتى وإن فاتته الجماعة فصلى، فله أجر الجماعة، فله أجر الجماعة ولا حجر على رحمة الله عز وجل. قال: أما قوله فابدأوا بالعشاء، إذا حضر الطعام فابدأوا وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب، حمل الجمهور هذا الأمر على الندب. ليه؟ شاحنا عارفين أن الأمر دائما، الأمر دائما يفيد الوجوب، ولا ينصرف هذا الوجوب إلى الندب إلا بقرينة أو بعلة. النص هنا يقول فابدأوا، ابدأوا هذا فعل أمر ولا لا؟ فعل أمر، إذن هو يفيد الوجوب، ولذلك حمله الظهرية على الوجوب، حمله الظهرية على الوجوب، بل الظهرية قالوا كلاما يعني لا يمكن قبوله، قالوا من صلى في حضرة الطعام فصلاته باطلة، من صلى في حضرة الطعام فصلاته باطلة، وهذه مجازفة فقهية مردها إلى عدم الالتفات إلى المعنى أو إلى العلم على مذهب الظاهرية في ذم الخيار وتركه. فهنا الجمهور يحملون هذا الأمر على الناس، يعني لو صلى إنسان في حضرة الطعام فصحت صلاته، تصح صلاته، وربما صحت مع الكراهة. أين الدليل على صرف الوجوب إلى الندب والاستحباب؟ أين الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده ذراع ينهشها، كانت في يده ذراع وكان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم ينهشها أي يأكل منها، فلما أقيمت الصلاة تركها وأتى إلى المسجد. قالوا هذا الجمهور، قالوا هذا نص صارف للوجوب. الظاهرية ردوا على الجمهور برأيه، قالوا لك هذا هو الإمام، والحكم في الإمام يختلف عن الحكم في المأموم. الإمام تناط به الصلاة، هو إمام الناس، يناط به القيادة، قيادة الصلاة وإمامة الصلاة. لما؟ قالوا لأن النبي كان إمام الناس عليه الصلاة والسلام. ورد برد آخر، قالوا وربما يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ حاجته بما يدفع عنه الجوع وبما يدفع عنه الشوق والتوقان إلى الطعام، أخذ القدر الكافي من هذه الزرع فتركها بدليل أنه لم يثبت أنه بعد الصلاة عاد إليها. وهذا كلام مفروض حتى على مذهب الظاهرين كلام مفروض. لماذا؟ لأنهم ذهبوا إلى التأويل وليس من منهجهم التأويل بل التزام ظاهر النص. التزام ظاهر يعني على أصولهم هذا الكلام لا يستقيم. وأعظم الحجة أن تلزم الخصم على أصل هو لا على أصل كأنه. فقال الجمهور هذا الأمر على النفس ثم اختلف. فمنهم من قيده بمن كان محتاجا إلى الأكل وهو المشروع عند الشافعي. إذا كان محتاج للأكل وتسوق نفسه إليه فحينئذ يقدم الطعام على الصلاة. وزاد الغزالي وهو من أئمة الشافعية ما إذا خشي فساد المأكول. قال لك حتى لو ما كانش عايز يأكل أو نفسه تذوق إليه لكنه يخشى إن لم يأكل فسد المأكول. وأنا في الحقيقة لا أدري ما هذا الطعام الذي يفسد في مدة الصلاة ربع ساعة أو أقل أو أكثر. إيه الطعام اللي ممكن يفسد يعني في خلال ربع ساعة؟ لا الفساد لا يمكن يحمل على قرارة. إزاي يعني أنا دلوقتي عايز أصلي والطعام قدامي وأنا مش عايز أصلي لكن أنا لو ما كانش الطعام ده سيفسد. ليس معنى يفسد إنه هيخلص. لا طب ما يخلص ياكله غير إلا إذا كان نفسه وحشة بقى جوزي. لما جاء واحد بيقول له الأخ الكريم بيقول يعني طب وليه إحنا نتعمد تحضير الطعام في وقت الصلاة وقت الظهر ولا العصر؟ ثم أن يكون هذا السؤال ترى في أذهان بعض الموجودين أيضا. فجي واحد دعاك من العباد أو راهب من الرهبان وعنده رد من العلماء فقال له يا فلان لأنه لا يعرف العالم إنما يعرف العابد مشهور في القرية فأنه عابد. والعجيب أن الناس يلجأوا للعباد والرهبان على اعتبار أنهم علماء يستفتونهم وهذا بلاء عظيم جدا كما يلجأون كذلك للوعاظ الذين لا عناية لهم بالعلم والتفصيل العلم والفقهي وبرضه بيسألوهم على اعتبار أن كل من صعد المنبر عالم أو فقيه أو يستطيع أن يفتي في قضايا الناس. فقال له يا فلان سقط الديك في الزيت. يا مولانا سقط الديك في الزيت فنشرب الماء ونتوضأ. فكان الأصل أن يجيب ولكن قال من الذي أسقطه؟ قال كان الزير مكشوفا. قال هل غطيتموه؟ من كشفه؟ ما الذي كشف الزير؟ هذه كلها تحقيقات يعني زيادة عن الأصل عن المراد عن المطلوب. إما أن تجيب وإما أن تعتذر عن الجواب إذا كنت تجهله. فقام إليه الراهب ليعلمه يعني لماذا تركتم الزير مكشوفا؟ فقال العالم يا فلان هل قلت له إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته وإلا فلا؟ خلاص انتهت القضية. مش معقول كل واحد يسألك هتؤمن بالأوباء يعني. هو سؤال يحتاج إلى جواب لا يحتاج إلى هذه المفضلة. ومنهم من لم يقيده وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وعليه يدل فعل ابن عمر على الإطلاق بغير علم سواء كان تسوق نفسه أو لا تسوق يفسد أو لا يفسد يؤكل أو لا يؤكل. المهم إذا حضر الطعام قدمنا الطعام على الصلاة وهذا مذهب جماهير العلماء. ولكن ابن حزم أصرف فقال تبطل الصلاة تبطل الصلاة. مذهب جماهير العلماء الثاني أن الصلاة لا تبطل إلا بشيء في داخلها. أن الصلاة لا تبطل إلا بشيء في داخلها كترك ركن مثلا تبطل به الصلاة. فقدان الوضوء في أثناء الصلاة يبطل الصلاة وغير ذلك من مبطلات الصلاة. إنما تبطل الصلاة بشيء خارج عنها وليس شرطا فيها. لا كيف تبطل؟ ابن حزم رحمه الله تعالى نعم لا لا صلاة كاملة في الثواب ما تقول كمان نعم لا تقول كمان تقول ايه؟ حد يشكل معايا؟ فأنا بقول لك ابن حزم عليه رحمة الله يقول في قوله عليه السلام أنه كان إذا صلى صلاة الفجر اتكأ على جنبه الأيمن لا يشتكي على ذنب ده. ثم قام الى الصلاة. يعني السنة واحد لما يصلي سنة الفجر قبل صلاة الفجر يميل كده عن ايه؟ عن يمينه ولو للحظة ثم يقوم الى مين؟ الى الصلاة. ابن حزم يقول من لم ينم هذه النومة فلا صلاة له اي فريضة. ازاي؟ لا شرط لا خارج الصلاة ولا داخل مين؟ ولا داخل الصلاة. وهكذا ابن حزم كثيرا ما يبطل الصلاة لشروط خارجة عن مين؟ عن ماهية الصلاة وعن كنه الصلاة مطلقا. فلا شك أنه لم يجد أحدا يوافقه على ذلك. ومنهم من اختار البداءة في الصلاة. وده الرأي الثاني بقى. كل اللي فاتوا قالوا إيه؟ هم ماذا الجمهور؟ قالوا نبدأ بالطعام. لكن منهم من قيده بالذوقان والشوق إليه لمخافة الفساد. ومنهم من أطلقه. الرأي الثاني قال لا نبدأ بالصلاة. لماذا؟ منهم من اختار البداءة بالصلاة إلا إن كان الطعام خفيفا. إلا إن كان الطعام خفيفا وكان طعام القوم خفيفا. يعني الناس ما كانوش بيعملوا زي حالتنا كده يقعدوا يفرشوا بقى وإيه وفين وجع. لا كانوا ياكلوا أكل خفيف وقليل من الطعام يكفيهم. فده اسمه الطعام الخفيف. لكن قد ورد في السنة أنهم كانوا يأكلون الخراف والإبل والبعير. وده طعام قليل ولا خفيف ولا 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 ثقيل؟ كان طعاما ثقيلا. افرض انه حضر الشاة وحضر البعير على هذا النحو يسمى طعاما خفيفا ام ثقيلا؟ اذا وينطبق عليه الحكم. وينطبق عليه الحكم. فمنهم من اختار البداءة للصلاة الا ان كان الطعام خفيفا. وعند اصحاب مالك تفصيل قالوا يبدأ بالصلاة ان لم يكن متعلقا النفس بذلك. يبدأ بالصلاة إذا لم يكن له حاجة إلى مين؟ إلى الطعام. أو كان متعلقا به لكن لا يعجله عن صلاته. لكن لا يعجله عن صلاته، يعني لا يصيبه بعجلة. فإن كان يعجله عن صلاته بدأ بالطعام واستحبت له الإعادة. وبلا شك أن الإعادة غير مستحبة. أما حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم، وفي رواية إذا وضع العشاء، إذا وضع العشاء، هل هناك فرق بين قول الراوي إذا وضع عشاء أحدكم وبين قوله إذا وضع العشاء؟ أعطي فرق. فرق إذا وضع عشاء أحدكم أي الخطاب موجه لكل فرد على حدة، لكل فرد على حدة وضع له العشاء بين يديك، لأن العشاء ممكن يوضع بين يديك وأنا أنظر إليه لكنه لم يوضع لي، لكنه لم يوضع لي. فقوله عليه السلام إذا وضع عشاء أحدكم أي إذا قرب طعام أحدكم المعد له، المعد له، فإنه يلزمه الحكم بخلاف غيره الذي نظر إليه أو حضر تقريب الطعام ولكنه لم يقرب إليه، ولكنه لم يقرب إليه. وأنت جاي المسجد هنا دلوقتي في مطعم على النصر هنا، واحد قاعد طالب عشاء، قرب إليه العشاء وانت قادم على المسجد، نظرت إلى الطعام فاشتقت إليه وتاقت نفسك إليه، لكنه هل قرب إليك؟ لا، لم يقرب إليك. أما إذا قال إذا وضع عشاء أحدكم أي الخاص به فإنه حينئذ يشمله الحكم. أما قوله إذا وضع العشاء يشمل من قرب إليه الطعام ومن لم يقرب إليه طعامه لكنه قرب، زي الحالة اللي بحكي لك عنها كده. طيب انا سبيلي ايه؟ وما الذي يلزمني؟ وانا جاي دلوقتي لقيت الناس اللي على النصة دول دول الكوارع مقدمين كوارع لمين؟ لناس قاعدين على النصة. اول ما شفت الكوارع مخي طار. انا ما بيطلش مخي في الكلام ده، لكن على اي حال هضطر ان مخي طار وخلاص بقى كل همي ودماغي في طبق الكوارع ده. ماذا اصنع؟ ينبغي علي ان انتقل الى محل اخر، الى محل اخر لاطفاء ثوره هذا الجوع وثوره هذه الشهوه حتى اقدم على الصلاه وانا فارغ الباب. وانا فارغ من الباب. انما لا يلزمني ان اكل من هذا الطعام الذي قرب الى غيره. هذا الامر لا يلزمني، بل لا يصح لي الا بدعوه كريمه ليس فيها امامه. فحينئذ هناك فرق بين قول النبي اذا قرب او اذا حضر عشاء احدكم فالخطاب موجه له هو، واذا قرب الطعام او حضر الطعام وهو لفظ عام
لمين؟ لي أو لغيره؟ لي أو لغيره؟ فإذا كان لغيري وتاقت نفسي إليه وليس لي الهجوم والسطو على هذا الطعام، سينبغي إطفاء هذه الثورة بالانتقال إلى مكان آخر للطعام أو الشراب حتى يتحقق عندي المعنى المطلوب من النص، وهو تفريغ القلب واستحضار الخشوع في الصلاة. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر في الفرق بين إذا وضع عشاء أحدكم وإذا وضع العشاء، ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام. لا صلاة بحضرة طعام، ولم يقل لا صلاة بحضرة طعام أحدكم، بحضرة طعام وصلاة، بحضرة إيه؟ طعام، هذا الطعام لي أو لغيره. أما أثر ابن عمر، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، فقد جاء من طريق نافع، وكان ابن عمر إذا حضر عشاؤه وسمع الإقامة وقراءة الإمام لم يقم حتى يفرغ، أي حتى يفرغ من طعامه. وفي رواية أن ابن عمر كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس، وكان أحيانا يلقاه وهو صائم فيقدم، أي النافع نافع مولاه يلقاه وهو صائم فيقدم له عشاؤه وقد نودي للصلاة ثم تقام وهو يسمع، فلا يترك عشاءه ولا يعجل حتى يقضي عشاءه ثم يخرج فيصلي، ثم يخرج فيصلي. شيخ رحمة الإسلام كان هذا مظهر عظيم جدا من مظاهر رحمة الإسلام واحترامه للفطرة التي خلق الله تعالى الخلق عليها، كما أنه حق لله عز وجل. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام، كراهة الصلاة بحضرة مين؟ الطعام، ولم يقل تحريم الصلاة بخلاف ابن حزم فإنه قال: هذا العمل حرام وتبطل به الصلاة، وتبطل به الصلاة. الإمام النووي وهو مذهب الجماهير قال: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله، الذي يريد أكله، وهذا قيد. أما إذا كان لا يريد أكله فله أن يصلي بغير كراهة. قال: لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، أي لما في الإقبال على الصلاة وترك الطعام من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، مما يشغل القلب. يعني هو وسع الدائرة، وسع الدائرة وأخذ بالعموم الذي قال به أفضل ذلك. انظر إلى التبويب، فيه أن ابن عمر كان يبدأ بالعشاء، كان يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من صدق المرء إقباله على حاجته، ولم يقل على طعامه، ولم يقل على مين؟ على طعامه. فكان أبو الدرداء في هذه المسألة أوسع صدقا من عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر أخذ بظاهر بعض الروايات، ولكن أبو الدرداء رضي الله عنه إنما أخذ بعموم الأدلة، لا صلاة بحضرة الطعام، ولا وهو يدافع مين؟ الأقبسان. طيب إذا هذه حاجة أخرى لا علاقة لها بالطعام، هذه قضاء من حاجة. ولذلك عبر بقول عام يشمل الطعام وغير الطعام، قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. إذا ابن عمر نظر إلى النص ولم يرتفت إلى المعنى، وأبو الدرداء نظر إلى المعنى وعمل بمجموع من النصوص، أيهما أولى بالاعتبار والقبول؟ بلا شك كلام أبو الدرداء أولى بذلك، ولذلك عمم في الحاجة المشغلة للقلب والصارفة عن الخشوع الذي هو رفض الصلاة والفراغ منها. قال: من فقه المرء إقباله على حاجته، أي والفراغ منها تماما، حتى إذا فرغ منها وأقبل على صلاته أقبل عليها وهو فارغ من القلب. بإذن الله تعالى إحنا بعد ما نطلع الفتحة ونشهد لا أحد يصلي جماعة، أنا عارف كل صباح هيبقى جعان وقت إيه؟ وقت الصلاة. خد الطعام المغرب يعني؟ ما أنا بقولك أثناء الصوم بالنهار يعني ولا بالليل ولا المغرب؟ المغرب ولا بالنهار؟ لا كل الصلوات والتسبيحات والناس بس لا. أنت أمير نفسك، الصائم المتطوع أمير نفسك، إن شاء صام وإن شاء قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسك، إن شاء صام وإن شاء أخذ. وأخذ النبي بعض أصحابه عند أبي تيهان وكان قد ذبح لهم شاة فقال لأصحابه انزلوا فكلوا. فقال لهم والله أنا صائم. قال انزل فكل فقد تكلف لكم أخوكم. أنت بس أخذت لك الحكم ده عشان أقعد لك على شمالك، لو أنت لكن على يمينك كنت خدت بالك. اعتدل بقى. قال لا خلاص. وحكى قال النووي في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويلتحق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة. إذا هذا قلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، يعني لسه قدامي بدري. والمقصود كله أن ذلك يتم في مقاء الوقت في مدة الصلاة. قال فإن ضاق صلى على حاله. فإن ضاق صلى على حاله، يعني أنا الوقت الطعام قدم إلي وبين العصر بربع ساعة، وبين العصر بربع ساعة، يعني أنت باقي ربع ساعة ويقرب الوقت للظهر، وأنا نفسي تتوق جدا إلى هذا الطعام، هل آكل ويخرج الوقت أم أصلي مع هذه الحالة أي مع التوقان؟ فالذي قدم حرمة الوقت على الخشوع، الذي قدم حرمة الوقت على الخشوع قال بالصلاة مع التوقان والشوق إلى الطعام، والذي قدم الخشوع على الوقت قال يأكل ويخرج الوقت. خلي بالك القضية كلها اختلافهم في حرمة خروج الوقت وفي وجوب الخشوع. فمنهم من قال بوجوب الخشوع، هذا قال يأكل وينخرج الوقت، ومنهم من قال بوجوب أداء الصلاة في الوقت ولو على تلك الحال، أي من الشوق والتوقان إلى مين. فالذي قدم الوقت قال يصلي، والذي قدم الخشوع قال يأكل. خلي بالك بقى. قال وهذا إنما يجيء على قول من يوجب الخشوع، ثم فيه نظر لأن المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخذتهما. أنا أقول مفسدتين، مفسدة إن أنا هموت من الجوع، والمفسدة الثانية إن أنا لو أكلت سيخرج مني الوقت. فأي المفسدتين أعظم؟ الصلاة بعد وقتها أم الشوقان والتوق وترك الخشوع في الصلاة؟ محل نظر بين العلماء، محل نظر. واختلاف النظر في هذه القضية جعلهم يختلفون في الكفر. وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف. بدليل صلاة مين؟ الخوف. صلاة الخوف تؤدى مع الخوف. صلاة الخوف تؤدى مع مين؟ مع الخوف. والمعلوم أن الخائف غير خاشع. المعلوم أن الخائف غير خاشع، وكذلك الغريب وغيره. وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة عند الجمهور، ولكن الراجح أنه لا يعيد تلك الصلاة. ادعى ابن حزم أن في الحديث دلالة على امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود، قياسا على مين؟ على النائم والناس. قياسا على النائم والناس. يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنما ذلك إيه؟ وقتها لا كفارة لها إلا ذلك. الشاهد هنا فإنما ذلك وقتها. أنا الوقت نسيت أصلي العشاء في الأسبوع اللي فات فافتكرتها دلوقتي، إذا أنا أصليها دلوقتي أداء. أداء لماذا؟ بعذر النسيان، بعذر النوم. قال وهذا الحديث كذلك عذر لتقديم الطعام على الصلاة وإن خرج من الوقت، لأن الناس مثل هذا، لأن الناس مثل هذا، والنائم مثل هذا. ولا شك أن هذا استخدام للقياس على غير أرض مين. ابن حزم رحمه الله لم يكن موفقا في هذا الباب من أصله. استدل الإمام النووي وغيره بحديث أنس على امتداد وقت المغرب، على امتداد وقت المغرب، واعترضه من توقيت العيد لأنه إن أريد بذلك التوسعة إلى غروب الشفق أي دخول وقت العشاء ففيه نظر، وإن أريد به مطلق التوسعة أي مطلق التوسعة ما دام في الوقت أي في وقت المغرب فمسلم له ذلك، ولكنه ليس محل اختلاف، لأن محل اختلاف المشهور خروج من الوقت أي بدخول الشفق الأحمر وهو وقت العشاء. قال فإن بعض من ذهب إلى ضيق وقتها جعله مقدرا بزمن يدخل فيه مقدار ما يتناول اللقيمات يكثر بها ثورة الجوار. نعم. الإمام القرطبي رحمه الله استفاد من أحاديث الباب أن شهود صلاة الجماعة ليس بواجب. ليس بمين؟ ليس بواجب. لماذا؟ لأنه لو كان واجبا لقدم على صلاة مين؟ لقدم على الطعام. لقدم على الطعام. بلا شك أن هذا مردود عليه. لماذا؟ لأن كل واجب في الإسلام يسقط بعدم مقر عليه. كل واجب في الإسلام يسقط بعدم مقر عليه. القيام في الصلاة واجب. القيام في الصلاة من شروط أو من أركان الصلاة، ولا يجوز لأحد أن يتقلف أو أن يصلي الفريضة وهو جالس أو هو نائم مع خطته على القيام، فإن فعل فقط باطلا خلافا للسنة. فيجوز للمرء أن يصلي السنة قاعدا مع إمكانية القيام، لكن على النصف الأجري القائم، النصف الأجري القائم. فقال هنا شهود الجماعة بهذه النصوص ليس بواجب، لأن مقدار لأن ظاهره أنه يشتغل بالأكل وإن فاتته الصلاة في الجماعة، وإن فاتته الصلاة في الجماعة. وفيه نظر، لأن بعض من ذهب إلى الوجود كابن حبان جعل حضور الطعام عذرا مبيحا للتكلف عن صلاة الجماعة، وهو ممن يذهب ابن حبان إلى وجوب الجماعة، ومع ذلك اعتبر أن الشوق إلى الطعام عذر مبيح للتخلف عن صلاة الجماعة، كما أن مدافعة الأقدامين عذرا مبيحا كذلك للتخلف عن صلاة الجماعة، كما في بقية الأعذار كالخوف والمطر والغرق والوحل وغير ذلك من الأعذار. وفي هذا الحديث كذلك دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت، على مذهب من يقول بوجوب الخشوع، على مذهب من يقول بوجوب الخشوع لا أنه من كمالات الصلاة. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله تبدأ على تخصيص على تخصيص ذلك لمن لم يشرع في الأكل، لمن لم يشرع في الأكل. أما ما شرع في الأكل فإنما يكفيه ما أكل، فإنما يكفيه ما أكل. إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة ابدأوا هذا أمر موجه لمن لم يبدأ، لمن لم يبدأ، لكن الطعام أمامه ماذا يصنع؟ يبدأ أن يصلي؟ لا يبدأ. طيب من كان قد بدأ فإنما يكفيه ما أفضله وما أخذه. وأما من شرع ثم أقيم الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة، بل يقوم إلى الصلاة. قال النووي وصنيع ابن عمر يبطل ذلك وهو الصواب، وهو الصواب. لماذا؟ لأنه ينبغي ألا يعجل عن طعام، ألا يعجل عن طعام، يعني يأكل لحد ما يأخذ راحته، لكن ليس لدرجة الإغماء، يأكل حتى يقضي حاجته. نعم. قال وتعقب بأن صنيع ابن عمر اختيار له، اختيار له، يعني هذا مذهب خاص له، وإلا فالنظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه اللي هو ذهاب من ذهاب ثورة الجوع، وهذا يحصل لمن أكل قدرا من الطعام. ويعيد حديث عمرو بن أمية المذكور في الباب الذي بعده، ولعل ذلك هو السر في إرادة المصنف له عقب هذا الباب، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى. وأما ابن عباس وأبو هريرة فإنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء، وفي التنور أي في الفرن خروف منه شواء، فأراد المؤذن أن يقيم فقال ابن عباس لا تعجل لئلا نقوم وفي أنفسنا منه شيء، وعند ابن أبي شيبة لئلا يعرض لنا في صلاتنا حتى لا نشغل به في أثناء الصلاة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. يا ريتني كلت قبل ما أصلي، يا ريتني كلت قبل ما أصلي. أنت بلفوا بعدين لو في ناس أخذوا بالمذهب الآخر وقعدوا كلهم ولم يكن عندهم رحمة فأفنوا الطعام، فإذا فرغ هذا من صلاته فلم يجد شيئا من الطعام ندما ولام نفسه أنه لو كان أخذ بالمذهب الأول لكان خيرا له، ثم يندم على طاعته التي أطاعها والصلاة التي صلى. قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس دوامة، خلاص ما فيش مجال أبدا لللوم. وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام. تشوف النفس إلى مين؟ إلى الطعام. فينبغي أن يدار الحكم مع علة وجودا وعدما، ولا يتقيد لا بقليل ولا بكثير. لا يجوز أن يرجع إلى هذا الطعام.
معنى الحديث عام، قال إذا قرب الطعام أو وضع الطعام ليشمل جميع أنواع الطعام، ولم يقل إذا قرب الشواء مثلا. إذا قرب الشواء معلوم أن جل الناس إن لم يكن كلهم يشتاقون إلى هذا، خاصة مع وجود الجوع. لكن إذا قرب الطعام تبعنا قرب إليه العبد وأنا لا أحب عايز أكل، ولو وصلت الصيام 30 يوم مش عايز، يعني لا أكله إلا إذا يعني كان هو الحائل بيني وبين الموت. طب إذا قرب ذا هيعمل لي إيه؟ لا أشتاق إليه، بل أتمنى أن يدخل الإمام في الصلاة ولا يفرغ منها حتى يؤذن الفجر عشان ما رجعش. فحينئذ المعنى في هذا الباب إذا قرب إليك الطعام وأنت تشتاق إليه بحيث أنه الصادق لك عن وضوح الصلاة وهو الخشوع، فحينئذ يقدم مين؟ يقدم الطعام. وإلا فالعمل بظاهر النص لا شك محل الكلام. ويستثنى من ذلك القائل فلا تكره صلاته بحضرة الطعام. لا تكره صلاة القائم بحضرة مين؟ الطعام. ليه؟ لأنه هو صايم، هو مش عايز ياكل، هو صايم ومصر في الاستمرار على مين؟ على صيامه. واحد صايم وأسرته ليست صائمة، قربوا الطعام في الظهر في العصر، ما يقول هل يجوز له أن تحتج عليه إذا قرب الطعام أو إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة؟ هل تحتج عليه من ذلك؟ لا، لا تحتج عليه لأنه هو صائم، فهو مستثنى من هذا الحكم. إذ الممتنع بالشرع لا يشغل العاقل نفسه به، لكن إذا غلب استحب له التحول من ذلك المكان. يعني إذا غلب عليه الشوق للطعام يستحب له أن يتحول إلى مكان آخر فيصلي فينصرف عن الشاغل له عن صلاته. فائدتان في الحديث المتقدم. الأولى، قال ابن الجوزي ظن قوم أن هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله. ظن قوم أن الأمر بالبدء بالطعام قبل الصلاة أن هذا تعظيم لحق العبد ومقدم على حق الله عز وجل، وهذا كان خطأ. والصواب أن هذا حق لله عز وجل كذلك، لأن حق الله على عبده أن يخشع في صلاته، ولا يتم له ذلك إلا بالطعام، فقدم الطعام حتى يتحقق منه المعنى المراد والمقصود، وهو تفريغ البال واستحضار الخشوع في الصلاة، ثم رد ذلك إلى الله عز وجل ثانية. ما جاء في بعض الكتب الفقه إذا حضر العشاء والعشاء تقدموا مين؟ العشاء. إذا حضر العشاء والعشاء تقدموا مين؟ تقدموا العشاء. طبعا هذا الحديث يحفظه كل الناس، ليس له أصل في كتب السنة البتة، وإنما جاء من طريق أو في مصنف ابن أبي شيبة بهذا السياق، وأخطأ فيه راوي، وإنما الحديث إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة. وأقيمت مين؟ الصلاة. وفي رواية عند أحمد أيضا إذا حضر العشاء وأقيمت العشاء. وأقيمت مين؟ العشاء. تقدموا العشاء، تقدموا العشاء. لكن الرواية الصحيحة إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، وهي الرواية التي بين أيدينا في الصحيحين. الباب 43، إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. تعقب الإمام الباب الأول الذي يشمل في عموم أدلته الإمام والمأموم، أعقبه بباب ما إذا كان الإمام هو الذي يأكل فماذا عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد المدني عن صالح بن كيسان المدني عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، يعني يقضمها قضما ويقطعها بأسنانه، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا يدل على أن النبي كان يأكل بالسكين، مش كده برضه؟ إذا الأكل بالسكين والسكر ليس أمرا مبتدعا، ليس أمرا مبتدعا، فالأمر فيه واسع. الرسول إيه؟ ليس بلازم، وقد روى البخاري عن ثلاثة وكل ثقات، لكن في الغالب أنه إذا قرن بين اثنين يكون أحدهما ليس على شرط، لا يلزمه أن يكون ضعيفا لكن ليس على شرط الصحة. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، يعني صلى بغير وضوء، صلى بغير وضوء، كان متوضي. طب ما قيمة أن يقول فصلى ولم يتوضأ؟ ما قرأت ما كان متوضي وخلاص، كان بإمكانه أن يقول فقام فصلى. ها لحمي طيب، وهي مش لحمي قصدي. ها طيب كويس انت لحيت نفسك، والا ما قيمه ان يقول فقام فصلى ولم يتوضا؟ كان بامكانه ان يقول ايه؟ ان يقول فقام فصلى، ومش لازم يذكر ولم يتوضا، لان المعنى المراد انه متوضا، انه متوضا. فاما ان يكون هذا من الزيادات التي لا قيمه لها وحاشا ان يكون الامر كذلك، وإما أن يكون قوله فقام فصلى ولم يتوضأ لها قيمة، لا الأول ولا ملهاش لها، عادينا على قيمتها إيه. تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. هو ده الله قلت أقول. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل مما مست النار، نهى عن الأكل مما مست مين؟ النار. وكان هذا في أول الأمر، في أول الإسلام، نهى النبي عن الصلاة مما مست النار إلا أن يتوضأ. ثم بعد ذلك أتى الأمر بالإباحة، أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام صلى من الطعام الذي مسته النار وقام فصلى ولم يتوضأ، كهذا الحديث الذي معناه. عشرات الأحاديث بينت أن النبي أكل مما مست النار فقام فصلى ولم يتوضأ. هذا إما أن يكون ناسخا للنهي الأول، إما أن يكون ناسخا للنهي الأول أن الصلاة بالوضوء مما مست النار كان ممنوعا في أول الإسلام إلا أن يتوضأ. ثم أتى الأمر بالإباحة، الأمر بمين؟ بالإباحة. وإما أن يكون المحمول أي حمل هذه النصوص على أن الأفضل لمن أكل مما مسته النار أن يتوضأ، يبقى النهي محمول على الكراهة والإباحة محمول على مين؟ على مين؟ عندما نقول إباحة إذا في جواز في المقابل، يبقى النهي الأول نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة مما مست النار، يعني أنا لو كلت في خبز أتوضأ الأول حتى لو كنت متوضئ، أتوضأ أولا. نهى النبي عن الصلاة مما مست النار، النهي ده لو أخذت على إطلاق وعمومه يبقى لو أكلت أي شيء دخل النار يلزمني مين؟ يلزمني الوضوء. كأن كل شيء دخل النار يبطل وضوءه. هذا الأمر كان في أول الإسلام، ثم أتت النواسخ بعد ذلك أن النبي كان يأكل مما مس في النار فيقوم فيصلي ولم يتوضأ، أي يصلي بوضوء مين؟ الأول الذي كان قبل الأكل، الذي كان قبل الأكل. فإما أن يحمل الأمر على شيئين اثنين لا ثالث لهما، إما أن الأمر الأول للنهي والحظر وأتى بعد ذلك الإباحة، وإما أن يحمل النهي على نهي التنزيه والإباحة على الجواز، يعني يجوز لمن أكل ما مس في النار أن يصلي بذلك، ولكن الأفضل أن يتوضأ. فإما يحمل الأمر على الأفضلية أو مخالفة الأولى، وإما يحمل على إيه؟ على النسخ. على مين؟ النسخ. بالضبط زي حديث إيه؟ زي حديث طلق بن علي وحديث بصرة. وحديث بصرة، حديث بصرة يقول النبي عليه السلام: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي بيقول إيه؟ بيقول: لما سئل النبي عن مس الذكر قال: إنما هو بضعة منك، يعني هو جزء منك، زي دراعك، زي رجلك، زي دماغك، زي أي جزء منك، فلو مسسته لا حرج عليك أن تصلي بهذا، أن تصلي بهذا. العلماء قالوا: طيب ما هو الباب ده فيه أحاديث ظاهرة تعارض، هنعمل فيها إيه؟ حديث بيقول إنما هو بضعة منك، أي لا يضرك، يعني أنت دلوقتي لو متوضئ ولمس إيدك أو أحد يديك بيدك الأخرى بتتوضأ؟ بتتوضأ تاني؟ طيب وأنت بعد ما توضيت قمت ماسك رجليك بتتوضأ تاني؟ نفس الشيء، الذكر بضعة منك وجزء منك كالقدم واليد، تمام بتمام. وهذا نص الحديث، قال إنما هو بضعة منك، أي لا يضرك ولا ينقض وضوء. حديث بصرة قال: من مس ذكره إيه؟ فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. العلماء لما وقفوا عند الباب ده قالوا: طب ما ظاهر الأدلة في الباب فيها إيه؟ فيها تعارض، ومعلوم إن التعارض في الوحي ممتنع، ده ألف باء في الاعتقاد، التعارض في الوحي ممتنع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا يمكن يكون في الوحي اختلاف. ليه؟ لأنه وحي، وحي السميع العليم الخبير اللطيف سبحانه وتعالى، والسنة وحي كما أن القرآن وحي، فلا يمكن أن المشكات أي مشكات الوحي تخطئ البتة، ومن قال بذلك كفر. طيب إذن عندي المرحلة الأولى من مراحل البحث في القضية إثبات صحة النصين، إذا ثبت أن أحدهما ضعيف يبقى إذن ما فيش مشكلة، هطرح الضعيف وأعمل بمين؟ بالصحيح، يبقى ما عنديش مشكلة في الحالة دي. طيب لو الاثنين ده صحاح هو ده المنعطف الخطير، يبقى أنا يلزمني في المرحلة الثالثة التأويل بين ما ظاهره التعارض. التأويل يعني محاولة الجمع بين الأمرين، محاولة الجمع بين الأمرين. الجمع إزاي؟ العلماء ذكروا 52 وجه من وجوه الجمع مذكورة في مقدمة كتاب الاعتبار في علم الناسخ والمنسوخ من الأثار للحازمي، عشان ترجعوا لها 52 وجه من وجوه الترجيح. أنا طبعا مش هذكر منها ولا وجه، لكن على أي حال أنا أحيلك إلى موطن العلم فاذهب إليه وأنت طالب علم. لكن لو ذكرنا، ما دمنا قد ذكرنا هذه القضية، نقول: منهم من يقول بأن هذه القضية يحكمها النسخ. ليه؟ قالوا النسخ لأن طلق بن علي متقدم الإسلام وبصرة متأخرة، بصرة أسلمت مؤخرا، يبقى حديث بصرة التي أسلمت مؤخرا ناسخ لحديث طلق بن علي المتقدم الإسلام، المتقدم من الإسلام. زي ما بالضبط كده لما أقول لكم حاجة اللي لدي ويوم الثلاثة الجاي أقول لكم لا أنا رجعت في كلامي والكلام الجديد كيت وكيت وكيت، أو أقول لكم كلام من غير ما أقول لكم أنا قلت يوم الثلاثة اللي فات، واحد يوم يقول: طب ما أنت قلت يوم الثلاثة اللي فات كذا وكذا، وده كلام يخالف هذا الكلام. أنا طبعا ممكن يحصل في كلامي، بل الأصل في كلامي اللخبطة. لكن أنا بتكلم عن المعصوم عليه الصلاة والسلام، اللي مفيش حد يقدر يقول له ده الآن ده قلت كذا ومفيد المثال. ففي الحالة دي العلماء قالوا إيه؟ القبيض يحكمها النسخ بدليل إيه؟ قالوا بدليل تقدم وتأخر الرواة الذين نقلوا هذا الخبر عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. فطلق ابن علي إسلامه مبكر ومتقدم، قال بعدم جوازي بعدم وجوب الوضوء أو بجوازي أن يصلي على هذه الحال بعد أن يمس ذكره. بصرة قالت لا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من مس ذكره فليتوضأ. الظاهري قال طب احنا هنعتذر، احنا مش هنعتبر للرأي الأول ولا الثاني، احنا لنا حجة ثالثة. قالوا ايه؟ قالوا لنا أن نعتبر عدم ورود النص مطلقا في هذه القضية، عدم ورود النص لا المبيح ولا الحاضر، لا المبيح ولا ميم الحاضر. يعني عايزين يقولوا اعتبروا أن طلق ابن علي وبصرة لم يروي هذين النصين، لنا أن نعتبر ذلك. آه طيب، لو ما كانش فيه ولا نص في القضية دي كان العمل إيه؟ كان العمل إيه؟ هل سنبطل الوضوء أم سنعتمده؟ هنعتمده، أصلاً احنا ما نقدرش نبطل إلا بدليل. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ نأخذ بالبراءة الأصلية. البراءة الأصلية إيه؟ عدم اعتبار وجود النصين مع بعض. طب لو أنا ما فيش عندي نص يحكمني في القضية دي مطلقاً هعمل إيه؟ يبقى أنا متوضئة إلا أخرج من الصلاة إلا بخارج، ولا ينقض وضوئي إلا بناقض، وليس عندي في النصوص إن في ناقض اسمه مس ذكر، لأن أنا اعترضت إن ما فيش نصوص أصلا في القضية. إذا في الحالة دي هناخد بالأصل وهو حديث طلق ابن علي إنما هو بضعة منه. مذهب كثير من أهل العلم قول هناك مذهب رابع وهو أولى المذاهب. إيه يا أخوانا؟ قالوا المذهب الرابع الذي هو أولى المذاهب لابد أن نفترض محذوفا مقدرا، اللي هو إيه؟ الأصل حديث طلق ابن علي من مس ذكر فليتوضأ، لكن حديث بصرة الأصل فيها هكذا من مس ذكره بشهوة فليتوضأ. دلوقتي أنا أخطأ، يبقى حديث بصرة من مس ذكره الأصل فيه من مس ذكره بإيه؟ بشهوة. إذن لو أنا قدرت هذا التقدير سيستقيم حديث طلق مع حديث مين؟ بصرة. يبقى من مس ذكره سواء في حديث طلق أو في حديث بصرة بغير شهوة فيبقى الوضوء كما هو، فيبقى الوضوء كما هو. ومن مس ذكره سواء في حديث طلق أو في حديث بصرة بشهوة فينتقض مين؟ الوضوء. وبلا شك أن هذا أرجح المذاهب وأقوى الأقوال في هذه القضية، وإن كان الناس جميعا يعلمون أن مس ذكر عموما ينقض مين؟ الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، بشهوة أو بغير شهوة. نعم. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يبقى كلمة فصلى ولم يتوضأ لها قيمة ولا ملهاش؟ لها قيمة. طيب، أشار الإمام البخاري بهذا الحديث إلى أن الأمر الذي في الباب قبله للندب لا للوجوب، بدليل أن النبي طرح ما في يده من طعام ثم أقبل على مين؟ يعني معناته تعجل في أكله أو عجل لصلاته. وقد قدمنا قول من فصل بينما إذا أقيمت الصلاة قبل شروع في الأكل أو بعد، فيحتمل أو فيحتمل أن المصنف كان يرى التفصيل، كان يرى التفصيل، ويحتمل تقييده في الترجمة بالإمام أنه كان يرى تخصيص الإمام بذلك لأن الإمام ليس كغيره من الناس. وأما غيره من المؤمنين فالأمر متوجه إليهم مطلقا، ويؤيده إذا وضع عشاء أحدكم. وقال ابن منيع لعله صلى الله عليه وسلم أخذ في خاصة نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة على الطعام، يعني هو أمر الناس أن يأكلوا أولا ولكنه أخذ مين؟ بالعزيمة. طيب، الأكل مع وجود الصلاة رخصة ولا لا؟ رخصة، والرخصة يقابلها مين؟ العزيمة. فأخذ النبي نفسه بالعزائم وترك الرخص لمين؟ للمأمومين أي لبقية الناس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره من الناس، خاصة في باب الطعام والشراب، كمان في باب الطعام والشراب والشهوة عموما ليس كغيره. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي يقبلني وهو صائم، كان النبي يقبلني وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وأيكم أملك لإربه؟ يعني مين فيكم اللي يقدر يتحكم في شهوته؟ النبي كان بيقدر يتحكم في شهوته، الذي يستطيع أن يتحكم في شهوة فرجه من باب أولى أن يتحكم في شهوة بطنه، صح؟ فقالت: وأيكم أملك لإربه؟ يعني أنتم أقل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب خصوصية في هذا الباب، يستطيع أن يتحكم في شهوته، أما أنتم فلا، فلا تقيسون أنفسكم بالنبي عليه الصلاة والسلام. كما أن النبي كان مأذونا له في الوصال، كان مأذونا له فيهم في الوصال، وهو أن يواصل اليوم بالليل باليوم بالليل باليوم بالليل ولا يأكل، يعني يواصل الصيام عدة أيام لا يأكل ولا يشرب لا بالليل ولا بالنهار، هذا هو الوصال. فلما بلغه أن بعض أصحابه يواصلون جماعهم وقال: إني لست كهيئتكم، هو حتى شكوا تصور ممكن يعمل زي ما أنا بعمل، إني لست كهيئتكم، إنما أبيت يطعمني ربي ويسقين، أنا مزيكم، أنا مزيكم، لكن برضو أصروا على أن يواصلوا، أصروا على أن يواصلوا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا: أعني ربما نهانا رحمة بنا، لكن إحنا مش عايزين نحن نفسنا إحنا. وكان هذا في آخر أيام رمضان، فواصل بهم ثلاثة أيام وفاجأهم العيد، وهو في كل يوم إذا بلغوا أنهم يواصلون قال: واصلوا، على سبيل النكاية، على سبيل مين؟ النكاية، كما في قول الله تعالى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى بيخيرنا بين الإيمان والكفر، ده تخيير تهديد، ده تخيير تهديد، اللي عايز يؤمن يؤمن فله الجنة، واللي عايز يكفر يكفر وله مين النار، ده مش تخيير لنا، الإيمان والكفر مش براحتنا، اللي عايز يختار أحدهما يتفضل بغير حساب ولا عقاب، لا، ده على سبيل التهديد والوعيد والزجر. فلما بلغهم أنهم يواصلون قال: واصلوا، كالمنكل لهم كما في الرواية، كالمنكل لهم. فلما ملوا وتعبوا من المواصلة فجاءهم العيد رحمهم، العيد مين؟ ومعلوم أن صيام العيد حرام، فقال النبي: لولا العيد لواصلت بكم. عايز أشوف بقى أنت هتعملوا إيه، هتوصل حد فين؟ لولا العيد لواصلت بكم. تأديب للصحابة رضي الله عنهم. نعم. الباب الرابع والأربعون: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. من كان في حاجة أهله، شوف كلمة حاجة، كلمة حاجة كلمة جميلة أوي. من كان في حاجة أهله، أولا الأهل هي الزوجة، عند الإطلاق الأهل هي الزوجة أو البيت والعيال. ما قال من كان في حاجة أهله، أي من كان مشغولا في قضاء حاجة زوجه وأولاده والبيته، فأقيمت الصلاة، ماذا عليه؟ ماذا عليه؟ حدثنا آدم وابن أبي إياد قال حدثنا شعبة حدثنا الحكم وابن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، ما كان يصنع في بيته، إيه كان عمله في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، في مهنة أهله. المهنة بالفتح أو بالكسر، لكن الفتح أفصح، هي الخدمة. كان يكون في مهنة أهله، أي في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، إذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أشار الإمام بهذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوق إليه، يعني مش كل حاجة تصلح أن تكون عذرا لترك مين؟ الجماعة. يعني اتفقنا أن مدافعة الأخذتين عذر لترك مين؟ الجماعة، أو عذر لقضاء الحاجة أولا قبل دخول في الجماعة، والطعام عذر للتخلف عن الجماعة، والمطر والخوف، خوف العدو المهلك، والرياح الشديدة وغير ذلك من الأعذار التي جاءت نصا في السنة أو في القرآن أنها مبيحة للتخلف عن صلاة مين؟ الجماعة. لكن هل يقاس عليه كل حاجة؟ كل حاجة؟ لا، لا يقاس عليه كل حاجة، خاصة حاجة لا تستشرفها النفس ويمكن قضاؤها بغير مفسدة بعد الصلاة. بعد الصلاة إزاي؟ واحد يحلب ناقته ما تفرقش معه بعد المغرب أو قبل المغرب، بعد المغرب أو قبل المغرب، وهو داخل يحلب سمع أذان المغرب، يبقى يصلي المغرب الأول وبعدين يحلب الناقه. واحد يرقع ثوبه أو مرات والده خذ رقع هذا الثوب، إلا إذا كان هيضرب بقى لو مرقعش يبقى ده شيء ثاني، لكن في الغالب أنه لو أجل ذلك إلى ما بعد صلاة المغرب فإن المصلحتين تتحققان، أنه أدى الصلاة في جماعة مع الإمام وذهب فرقع الثوب أو خطف النعل أو حلب الشاء وغير ذلك بغير مفسدة وبغير ترك لمين؟ للجماعة. فليس كل حاجة للمرء تبيح له أن يتخلف عن صلاة مين؟ الجماعة، وإنما الحاجة التي تستشرفها النفس ويترتب عليها إذهاب للخشوع الذي هو مؤثر وهو روح الصلاة. قال والمراد بالأهل نفسه أو ما هو أعم من ذلك. وقد جاء في الشمائل للترمذي عن عائشة ما كان إلا بشرا من البشر صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا بشرا من البشر يثني ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وفي رواية ويخيط ثوبه ويخطف نعله، وفي رواية ويرقع دلوه، وفي رواية ولا رأيته ضرب بيده امرأة ولا قادمة صلى الله عليه وسلم. هذه بعض شمائله وخصائصه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث في قوله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، قال استدل بهذا الباب أو بحديث هذا الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة، لا يكره التشمير في الصلاة، اللي هو تشمير مين؟ تشمير الكم، تشمير الكم. العلماء قدماء الجمهور أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن كفت الشعر والثوب في الصلاة للكراهة التنزيهية لا للتحريم، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كف الشعر والثوب أو عن كف الشعر والثوب في الصلاة. كلام جميل. طبعا الإخوة لما بيشوفوا أي شيخ مشمر كمه يقولوا بس تعالى بقى أنت مش لسه السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو من 10-15 سنة قال لنا إننا بطلناها عن هذا الصح، لكن يا إخواني أنا برضو قلت لكم يوميها إننا ده لتنزيه، يقول لك لا بس برضو حتى لو للتنزيه احنا نعمله لك انت ما تعملوش، يعني شيء في السقطه اللي لما يسقط فيها الشيخ الطلبه فاكرينها، والطالب يقع في الكبائر ومش عايز حد يقول له ايه ان في ذنوب ابدا، يعني دايما كما قال عليه السلام يبصر احدكم القذاة في عين اخيه وينسى الجزع في عينه، يبصر احدكم الفسفوس الصغننه في عين اخيه وعين صاحبه وينسى النعمد معاصي كجذوع النخل. نعم. فالإمام يقول استدل بحديث الباب على أنه لا يكره التشمير في الصلاة. ليه؟ لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم يخصف النعل ويرقع الثوب ويحلب الدابة وغير ذلك، وده وضع طبيعي جدا لأي واحد فينا خاصة الفلاحين، احنا معظمنا فلاحين، لما بيدخل الزريبة عشان خاطر يحلب الجاموس أو البقرة أو الشاة أو البعير بيعمل إيه؟ أول حاجة بيشمر، ولا بيعمل إيه؟ أول حاجة بيشمر. فلم تثبت الرواية أنه غير هذه الهيئة، فإذا حضرت الصلاة لم تكن تهيأ للصلاة، أصل تهيأ يعني دخل وتوضى ورتب أموره ونزل كمه زي ما كان الأول، لكن قالت لا، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى مين؟ أي خرج إلى الصلاة بهيئته التي هو عليها أي مشمرة. وهذا اجتهاد واستنباط بعيد جدا، أي بعد النظر،
استخراج الفائدة من النص بقدر الإمكان، بقدر الإمكان، لكن على أي حال غير مشروع. يعني لا يمكن للمرء أن يقسم أنها غير واردة، بل ممكن أن تكون واردة، خاصة مع مذهب جميع العلماء أن النهي عن كفت الشعر والثوب في الصلاة هذا للكراهة التنزيهية، وهو أمر ندب واستحباب. كفت الشعر، أنت تعرف أن طول الشعر من السنة، يعني لما الواحد يطيل شعره بنية الاقتداء بالنبي عليه السلام، وطبعا يلبس العمامة بقى، من هو اقتداء بنية طول الشعر بس، هو كان يلبس العمامة أيضا. ففي هذه الحالة إذا سجد أو صلى بغير عمامة فلا شك أنه حين سجوده يسبقه شعره إلى مين؟ إلى الأرض، يسبقه شعره إلى الأرض. فالذي يسبقه شعره يكون شعره نعم وواضح له وكده ومتسب، فبيعمل إيه؟ كل ما يركع ولا يسجد مشغول بشعره، عمال يطرح الورق وهو ينزل تاني، ويطرح الورق وهو ينزل تاني، فهو ينشغل بشعره جدا. فالنبي يبين أن الشعر يسجد معك كما تسجد أنت، فيقول لك فلا تمنعه من السجود. فهذا منع لكف الشعر، أي لحجزه وطرحه للخلف، بل اجعله يسجد معك. وكذلك ثوبه، تقعد تضم ثوبك وتحطه بانتخابك أو بين ركبتيك، فهذا أيضا فيه نهي، فيه نهي، بل تترك الثوب يسجد معك كما تسجد أنت. قال: واستدل بحديث النبي على أنه لا يكره التشميل في الصلاة، وأن النهي عن كف الشعر والثياب للتنزيه لكونها تمتلك أنه أزاح عن نفس هيئة المهنة، كذا ذكر ابن بطال ومن تبعه. وفيه نظر ثم ذكر النظر، وفيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل أهله. أي والله ده باب عظيم جدا، من باب التواضع وحفظ الجناح للأهل. وبلا شك الواحد لما يحفظ جناحه بنية صالحة خير من أن يكسر جناحه ثم يأتي بالمراد. ولذلك ترجم عليه المؤلف في كتاب الأدب: كيف يكون الرجل في أهله، يعني كيف يقوم الرجل في أهله. نتوقف عند الباب 45، ومش هناخد أكثر من دقيقتين إن شاء الله في الأسئلة عشان خاطر ننتهي. لا احنا خلاص وعدنا فيما بلغنا. يقول: ما صح الحديث من مكث في المسجد بعد صلاة الفجر حتى صلى الضحى ثم صلى ركعتين كان له أجر حج ابن عمرة تامتين؟ الحديث صحيح، هو حسن، وبعض أهل العلم ضعفه، لكن أنا أعتقد أنه حسن، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ما حكم السلام بالإشارة باليد دي كأن تكون راكبا وترد السلام على رجل ماشي أو جالس؟ بلا شك أن هذا من السنة، النبي سنة للمصلي إذا سلم عليه أحد أن يشير بيمينه هكذا، يعني يبسط كفه وظهر الكف إلى السماء وباطنه إلى الأرض، يشير به بمحاذاة صدره. هل يجوز قياس ترك الطعام في حضور الطعام؟ هل يجوز قياس ترك الطعام في حضور الطعام على حالة جماع الزوجة؟ نعم يجوز، وهي حاجة كذلك تكون ماسة، خاصة عند من تسوق نفسه كذلك. يقول: أنا قبل البدء في الالتزام عندي 18 عام، وكنت معتادا على العادة السرية. يقول: فأفطرت حوالي 6 أيام في رمضان، وبعد ذلك بدأت بالالتزام، فماذا ترى بما أتاك الله من علم هذا الأسبوع؟ أسأل الله تعالى أن يعافيك ويعافي كل مبتلى من هذا الداء ومن غيره من الأدواء. أما هذه العادة فهي حرام، وهذا أرجح الأقوال فيها، وهو قول الشافعية لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالذي يبتغي كما قال ابن عمر وابن عباس جلب عميرة، وهو الذكر اسم الذكر أو كناية عنه، فيما دون الزوجة والأمة فهو من المتعدين لحدود القرآن الكريم ولحدود السنة النبوية، فمن ابتغى غير ذلك فأولئك هم العادون. أما كونه قد أفطر في رمضان بهذه العادة السرية 6 أيام، فعليه أن يصوم مكانها 6 أيام، عليه أن يصوم مكان هذا 6، ولا يمكن أن يحمل ذلك على الجماع في شهر رمضان، وقد أفتى بذلك بعض أهل العلم، وأظن أنه ليس من أهل العلم، وإنما هذه الكفارة الواحدة التي تستوجب إتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، فإنما هذا في من جامع فقط في نهار رمضان. حتى من كفر، حتى من كفر عن يوم أفطر في رمضان أو قضى هذا اليوم في رمضان في غير رمضان وجامع فيه، فإنه لا تلزمه كفارة الجماع حينئذ. يعني لو واحد دلوقتي عليه يوم من رمضان أراد أن يقضيه بعد رمضان، بعد رمضان وفي أثناء القضاء جامع امرأته، هل يلزمه أن يصوم 60 يوم؟ لا يلزمه. لماذا؟ لأنه لا يلزمه صيام 60 يوم، إلا هو من 60 يوم هو شهرين، شهرين لا يلزم أن يكون 60 يوم، لأن شهرين بالعربي مش بالفرنسي. فحينئذ هذه الكفارة لا تلزمه إلا في الجماع في نهار مين؟ في نهار رمضان. وما دون ذلك إنما كل يلزمه يوما واحدا، ولكن يلزم هذا الأخر أن يتوب إلى الله تعالى وأن يستغفره، لأن هذا ذنب عظيم. يقول: رضع قريب لي أكثر من 3 رضعات مشبعات من أحد جيراني، فليجوز له أن يجلس ويصافح من رضع معها وأخواتها، وليجوز له أن يتزوج من أحد أخواتها. يا أخي الكريم، أنت سألت سؤالا فضفاضا، قلت رضع أكثر من 3 رضعات، يعني كم؟ 4.5. لأن الرضع المشبعة أن يترك الولد الثدي، أن يترك الولد الثدي، فإذا استبعد عن الثدي فلا تحسب رضعا، فلا تحسب رضعا. يعدها العلماء نصف رضعة وربع رضعة، إنما المحرم 5 رضعات مشبعات كما في حديث عائشة في الصحيحين، بعد أن كانت 10 وندرت في القرآن نسخها الله عز وجل إلى 5 ركعات على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة. فالمحرم 5 رضعات مشبعات، ومعنى مشبعات أن يترك الرضيع الثدي وما فوقها، أما ما دون ذلك من 4 رضعات أو 3 أو أقل فلا شك أنه لا يحرم، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم 3 رضعات لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصفة ولا المصفتان، ولا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة هي المصفة والمصفة هي الإملاجة. أما قوله لا تحرم المصفة ولا المصفتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، قالوا مفهوم المخالفة يقول تحرم الثلاث، تحرم الثلاث، وهذا قول من الأقوال. والراجح والمعتمد وهو مذهب جماهير العلماء أن المحرم 5 رضعات مشبعات، 5 رضعات مشبعات. فإذا رضع الولد مع بنت من أمها 5 رضعات مشبعات، حرمت عليه هذه من البنت، حرمت عليه هذه البنت، حرمت عليه هذه البنت وأخواتها جميعا حرام عليه. أما أخوات هذه البنت فلهم أن يتزوجوا بإخوة هذا الولد، أخوات هذه البنت وإخوتها الرجال لهم أن يتزوجوا إخوة هذا الولد وأخوات هذا الولد من الرجال والنساء، وليس العكس كما قلت آنفا. يقول: والدي له قطعة أرض حرام ووالدتي له قطعة أرض حلال، يتم زراعة الأرضين ثم تأكل المشيئة من الزرع، ومن ثمن اللبن يتم الإنفاق على البيت، هل ثمن اللبن مال مختلط؟ نعم هو مال مختلط، نعم هو مال مختلط. فإذا كنت في عيالة أبويك لازلت وفي كفالتهما فكل هنيئا مريئا حتى تستقل عنهما أو تكون قادرا على الشيء. هناك بعض الزوايا تقام فيها الصلوات ولا يقام فيها صلاة الجمعة، وكذلك الأماكن التي خصصت للصلاة في أماكن العمل، فهل نصلي فيها ابتداء ركعتين تحية المسجد أم تقام فيها الصلاة مباشرة؟ لا، هذه الأماكن يا أخوان تسمى مصليات، والمصلى لا تحية له، والمصلى لا تحية له كمصلى العيد لا تحية له، وإنما التحية للمسجد كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم المسجد فلا تجلسوا حتى تصلوا ركعتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.